أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا مرارا بأن النظرية العرفانية تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول فيما يتعلق بوحدة الوجود، الركن الثاني فيما يتعلق بالمظهر الأتم لهذه الوحدة. وبعبارة أخرى، الركن الأول ما هو التوحيد الحقيقي، الركن الثاني من هو الموحد الحقيقي. في الأبحاث السابقة تقريبا انتهى الماتن وتبعا لذلك الشارح من بيان ما هو التوحيد الحقيقي، وأنه قائم على أساس الوحدة الشخصية، ثم انتهى إلى بيان ما هو المظهر الأتم لهذه الوحدة الحقيقية. وهذا التوحيد الحقيقي قال هو الإنسان الكامل والكون الجامع. ثم بيّنوا هؤلاء الأعلام أو هؤلاء المحققين بأنه النظام الذي يحكم العلاقة بين الخالق والمخلوق، أو بين التوحيد الحقيقي والموحد الحقيقي، هو النظام الظاهرية والمظهرية الذي يقوم على أساس المرآتية. هذه خلاصة النظرية العرفانية. في قبال هذا التوجه وفي قبال هذه القراءة توجد القراءة الفلسفية والفهم الفلسفي للتوحيد، والفهم الفلسفي للعلاقة بين هذا التوحيد وبين ما صدر منه. من هنا تجدون بأن الرؤية الفلسفية بمختلف اتجاهاتها ما دامت فلسفة، هسا الحكمة المتعالية أين نضعها؟ واقعا له حديثه الخاص، لأنه في النتيجة لا تعلم أنه الحكمة المتعالية تقوم على أساس الوحدة التي يقول بها العارف، أو تقوم على أساس الكثرة التي يقول بها الحكيم، وإن كانت محاولة صدر المتألهين تحاول أن تجتدمج بين هذه الوحدة وهذه الكثرة. واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه ماذا؟ واحد. هسه الحكمة المتعالية لها حسابها الخاص، ولعلنا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى الجزء الثاني من الأسفار أو أواخر الجزء الثاني من الأسفار يتضح أنه في النتيجة الحكمة المتعالية تميل باتجاه النظرية العرفانية أو باتجاه النظرية ماذا؟ الفلسفية. من هنا تجد أن الفلاسفة والرؤية الفلسفية وخصوصا الرؤية المشائية ناقشت في كل هذه المفردات، يعني لم تقبل نظرية وحدة الوجود وقالت ماذا؟ بالكثرة. لم تقبل نظرية المرآتية، لم تقبل نظام الظاهرية والمظهرية التي تحكم العلاقة بين الخالق وبين المخلوق، لم تقبل أن الإنسان هو المظهر الأتم لهذه الحقيقة. والبحث لم ينظم كما ينبغي، لا في المتن ولا في الشرح. لعلنا إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من بيان النقود التي ذكرتها الرؤية الفلسفية سوف ننظم البحث، لأن تنظيم الإشكال يؤدي إلى أن الإنسان يعرف أن ينظم الجواب. أما إذا كان الإشكال مبعثرا غير منظم، الأجوبة أيضا تأتي مبعثرة وغير منظمة ومبهمة. في هذا النص الآتي يريد أن يبين بأنه أساسا لا يمكن أن نقبل أن الإنسان أن في النص السابق اتضح أن الإنسان لا يمكن أن يكون هو المظهر الأتم، فإذا كان هناك مظهر أتم فهو ماذا؟ مجموع العالم. في هذا النص يريد أن يبين أن مجموع العالم أيضا لا يمكن أن يكون مظهرا ماذا؟ مظهرا أتم. ولكن في ضمن هذا النص أو هذا المقطع من نص الماتن لا فقط ينكر أن يكون مجموع العالم مظهرا أتم، أساسا في ضمن البيان سوف يبين أساسا نظام الظاهرية والمظهرية غير معقول. ماذا؟ غير معقول في نفسه. ما أدري واضح المطلب؟ لذا تجدون بأنه المات الشارح عندما يبدأ في أول صفحة 242 هذه عبارته، يقول: أقول هذه تتمة الإيراد المبطل للمرآتية والمظهرية ماذا؟ مطلقا. هو صحيح بصدد أن يثبت أن العالم ليس هو المظهر الأتم، ولكن يبين المطلب بنحو يؤدي إلى أن نظام الظاهرية والمظهرية نظام غير صحيح. بأي بيان؟ بهذا البيان. إذا يتذكر الإخوة، هذا أيضا لعله للمرة الرابعة والخامسة نرجع إلى ذلك، إذا يتذكر الإخوة في صفحة 331 قال إن، أقرأ المتن سطرين الأخيرين، إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، فإنه يظهر له نفسه في المرآة في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه ماذا؟ له. هذا البيان اللي استفدنا منه الضرورة ماذا؟ أن يكون له مظهر أتم حتى يرى وينظر ويدرك ذاته لا بنفس ذاته بل من خلال ماذا؟ من خلال الصورة المرآتية. صحيح لو مو صح هذا البيان كان. من هنا بعد ذلك جاء في صفحة 326 هذا كان بيانه لضرورة نظام الظاهرية والمظهرية. هناك قال في صفحة 326 قال: فانبعث انبعاثا إراديا. هذا الذي قلنا كنت كنزا مخفيا فأحببت ماذا؟ فأحببت أن أعرف، أو فأحببت ماذا؟ أن أعرف على القراءة التي أشرنا إليها. وقلنا هذه الرؤية وهذا الإدراك وهذا النظر صار هو العلة الغائية لوجود المظهر الأتم الذي هو الإنسان الكامل والكون الجامع. هذا قلناه بعد: فانبعث انبعاثا إراديا إلى المظهر الكلي والكون الجامع فإنه الجامع إلى آخره. واضح هذا المعنى؟ الآن مباشرة يقول أجيبونا على هذا السؤال، أن هذه الذات أن هذه الحقيقة السارية في النتيجة تحتاج إلى هذا الأمر، إلى هذه الصورة المرآتية، أو لا تحتاج؟ فإن قلت تحتاج لزم احتياج الواجب إلى ماذا؟ إلى الممكن، إلى غيره. أحسنتم. وإن قلتم لا تحتاج، إذن لا ينبعث انبعاثا إراديا لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الإنسان. فأنتم بين أمرين: إما أن تثبتوا حاجة الواجب إلى الغير الممكن، وإما ينتفي العلة الغائية لإيجاد ماذا؟ المظهر الأتم. وبهذا البيان يثبت ماذا؟ يثبت إبطال نظام الظاهرية ماذا؟ والمظهري؟ لأنه أنتم قلتم إن هذا النظام إنما جاء لأنه يريد أن يرى ذاته في صورة ماذا؟ جامعة. هذا نظام الظاهرية والمظهرية من هنا جاء، هذا المرآتية من هنا جاءت، وهنا إما يلزم منها احتياج الواجب إلى الممكن، وإما ماذا؟ لا يبقى هناك أي دليل لهذا الانبعاث لإيجاد المظهر ماذا؟ لإيجاد المظهر الأتام. ما أدري واضح صار هذا؟ الآن تعالوا معنا. أولا خلي نقرأ هذه العبارة الباقية من بالأمس ثم نطبق العبارات في صفحة 341. هذا المطلب وهو فقوله بعض المحشين ذكر أنه لعله زائد أيضا في المت هذه، لأنه لا يوجد فيها مطلب جديد غير الأمور التي ذكرها فيما سبق. على أي الأحوال، فقوله فلا يمكن، يعني الشارح دي يقول قول الماتن، إذا يتذكرون بأنه في عبارة المتن كان ماذا؟ فلا يمكن. تعالوا معنا في صفحة 338 السطرين الأخيرين الباقيين من صفحة 338، بعد على أن نقول قال ماذا؟ فلا يمكن أن يجعل فرد منهم. هنا يقول الشارح فقوله فلا يمكن جواب ماذا؟ جواب الشرط المذكور، أي لو صح أن تكون الوحدة الحقيقية مدركة ومتصرفة في العالم الكبير المشتمل على الأجزاء غير المتناهية المستدعي كل منها للكمالات غير المتناهية، لو صح ذلك لاستحال أن يجعل فرد من أفراد تلك الأجزاء الذي هو الإنسان، لأن المفروض أن الإنسان فرد من نوع، وهذا النوع نوع ماذا؟ من أجزاء هذا العالم. فإذا فرضنا أن تلك الأنواع بما لها من الكمالات غير متناهية، فيستحيل أن تجتمع كل تلك الكمالات غير المتناهية في فرد من أفراد نوع ماذا؟ متناهين. ما أدري واضح البيان؟ قال فلاستحال أن يجعل فرد من أفراد تلك الأجزاء، يعني أجزاء العالم الكبير، من المظاهر التامة الشاملة الكاملة بالنسبة إلى صورة تلك الحقيقة السارية في العالم الكبير بجميع أجزائه وكمالاته. وكيف لا يستحيل ذلك؟ كيف يعقل أن يكون فرد من نوع متناه واجدا لكل الكمالات الموجودة في جميع الأفراد والأنواع غير المتناهية، وإلا يلزم أن يكون حاصرا لما لا يتناهى؟ وكيف لا يستحيل ذلك وأنتم ذاهبون إلى أن الكمالات المخصوصة لخاتم الأنبياء لا يمكن حصولها لنبي آخر، والكمال الذي لخاتم الأولياء أيضا لا يمكن حصوله لولي آخر من الأولياء، فكيف يمكن أن يكون واحد من أفراد الإنسان، الإنسان الذي مو الفرد، الإنسان الذي هو أحد أجزاء العالم الكبير، هذا الواحد مشتملا على جميع أفراده وكمالاته على تقدير أن لا يمكن حصول كمالات واحد من تلك الأجزاء للآخر، يعني والمفروض أنه لا يمكن أن يحصل كمالات فرد لفرد آخر، وهذا مطلب اتضح بيانه فيما سبق. تعالوا معنا إلى صفحة 342، خلي نقرأ أولا الشرح وبعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى المتن على طريقتنا. أقول هذه تتمة الإيراد المبطل للمرآتية والمظهرية مطلقة. التفت ماذا يقول؟ يقول وبيان ذلك أنه قد تبين أن حقيقة الإنسان لا تصلح لتلك المظهرية. بأي بيان؟ بالبيانين اللذين تقدم في الفصل اللاحق وفي المقطع اللاحق، عفوا في المقطع السابق. فحينئذ لو جعل الصالح لها هو العالم الكبير بجملة أجزائه الكيانية والإلهية ببعده الغيبي والشهادي كلاهما، فحينئذ لو جعل الصالح لها، يعني للمظهرية، لها هو العالم هو العالم الكبير بجملة أجزائه الكيانية والإلهية لزم المحال أيضا، يعني بعبارة واضحة أنتم لم تقبلوا أن العقل الأول هو المظهر التام، نحن أبطلنا لكم أن الإنسان يكون هو المظهر التام، الآن نبطل لكم أن يكون العالم هو المظهر ماذا؟ هو المظهر التام. وبهذا يبطل نظام ماذا؟ نظام المظهرية والظاهرية. لأنه لو صح أن يجعل مرآة الحقيقة الحقة الواجبة العالم الكبير، أعني جميع أجزاء العالم الذي من جملته الإنسان وأشخاص ماذا؟ وأشخاصه هو أفراد الإنسان، العالم الكبير. فحينئذ إدراك تلك الحقيقة ذاتها، لأن المفروض قلنا أنه يريد أن يرى ذاته مرة بذاته، نفسه بنفسه، وأخرى يريد أن يرى نفسه ماذا؟ في مرآة في غيره. يقول فحينئذ إدراك تلك الحقيقة ذاتها من حيث هي جامعة، هاي الذات بيان الذات، من حيث هي جامعة لجميع الكمالات الأسمائية على النسق المذكور الذي هو عبارة عن ظهورها بسائر مراتب العالم حتى المحسوسات في نشأة جامعة لمرتبتي الظهور والإظهار، حائزة لمنقبتي الشعور والإشعار، كما تعتقدون، أعني النشأة الحقيقة الإنسانية كما أنتم تقولون أو كما نحن بينا، وهو العالم ماذا؟ وهو العالم الكبير. تقولون أنه يريد أن يرى ذاته ماذا؟ في مثل هذه المرآة الجامعة لكل هذه الأسماء والصفات، وحائزة لمنقبتي الظهور والإظهار وإلى غير ذلك. يقول إما أنه هو من الكمالات الحقيقية المرغوبة فيها والمؤثر لها، وإما ليست كذلك. فإن كان الأول لزم حاجة الواجب إلى ماذا؟ إلى المنكر. وإن كان الثاني يحصل الانبعاث الإرادي أو لا يحصل، يعني توجد علة غائية ينبعث انبعاثا إراديا لإيجاد المظهر الأتم أو لا توجد؟ لا توجد العلة الغائية. يقول فحينئذ إدراك تلك الحقيقة ذاتها لو لم يكن من الكمالات الحقيقية المؤثرة المرغوب فيها المطلوبة لذاتها، إن لم تكن مطلوبة ولا مؤثرة، لم يصلح أن يكون علة غائية لإيجاد العوالم باعثة للحركة الحبية الإيجادية على ما ذهبتم إليه، وهو في صفحة 326 عندما قلتم فانبعث انبعاثا ماذا؟ إراديا، باعتبار أنه هذا الكمال من الكمالات الحقيقية المطلوبة له أو ليست مطلوبة له؟ ليست مطلوبة له. أما وحينئذ يجب ألا ينبعث نحوه الإرادة المخصصة والمحبة الذاتية الإلهية. أما ولو وجب، يعني ماذا؟ يعني ولو وجب أن يكون من الكمالات الحقائق الحقيقية المؤثرة المطلوبة، ولو وجب أن يكون من جملتها، يعني من جملة الكمالات الحقيقية المؤثرة المرغوبة المرغوب فيها المطلوبة لذاتها، للازم أن يكون الواجب لذاته محتاجا ماذا؟ في شيء من كمالاته الحقيقية إلى غيره. وهذا الغير ما هو؟ هو لو غيره؟ هو لو غيره؟ يقول لا غيره، لأن المفروض أن هذا قابل، هذا مرآة، هذه صورة مرآتية. فإذا قال من كمالاته إلى غيره، بيّن هذا الغير من هو؟ الممكن بحسب ذاته، الحادث من جهة نشأته، متوقفا كمالات ذلك الواجب على ماذا؟ على هذا الممكن. فإذا كان مرآتية العالم تستدعي الإدراك المذكور المستلزم لاحتياج الواجب وتوقفه في كمالاته على غيره، فلو صح مرآتيته ولو العالم، لازم أن لا يكون الواجب لذاته واجبا ماذا؟ من جميع جهاته. ما أدري واضح؟ إذن على هذا الأساس فقوله فلم يكن هذا بعد ذلك عندما نقرأ المتن. إذن فتحصل ماذا يريد أن يقول في جملة واحدة؟ خلوا ذهنكم يمي، القياس قياس استثنائي، قياس استثنائي أقرر لكم إياه حتى أطبق المتن. يقول القياس الاستثنائي: لو صح أن يجعل المظهر الأتم جميع أجزاء العالم الكبير بما له من الوحدة، لم يكن الواجب لذاته واجبا من جميع جهاته. هذا القياس الاستثنائي، وأنتم تعلمون في كل قياس استثنائي نحتاج إلى أمرين: إبطال اللازم وإثبات الماذا؟ الملازمة. والتالي باطل لأنه يلزم أن يكون الواجب محتاجا إلى غيره ولا يكون واجبا في جميع جهاته. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، وهو أن يجعل جميع أجزاء العالم المظهر الأتم ماذا؟ لتلك الحقيقة السارية. أما بيان التلازم ما هو؟ ما هو بيان التلازم؟ بيان التلازم أن هذه الصورة المرآتية يحتاج إليها من الكمالات المؤثرة أو ليست من الكمالات المؤثرة. فإن كانت من الكمالات المؤثرة لزمت الحاجة، وإن لم تكن من الكمالات المؤثرة ينبعث انبعاثا إراديا أو لا ينبعث. هذا بيان لإبطال التلازم، هذا بيان لإثبات التلازم. إذن قياس استثنائي، ولو قرره في المتن على هذه الطريقة لكان ماذا؟ لكان أولى بكثير، ولكن لم يقرره بهذه الطريقة. تعالوا معنا إلى المتن. قال: وحينئذ، هذا القياس الاستثنائي قرأنا لكم يا، وحينئذ لو صح أن يجعل ذلك المظهر جميع أجزاء العالم الذي يكون من جملته الإنسان وأشخاصه، يلزم ماذا؟ ها، تعالوا معنا إلى السطر الرابع ما قبل الأخير. فلم يكن الواجب لذاته واجبا ماذا؟ من جميع جهاته. والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. وجه التلازم ثم إن إدراك ذاتها، ما أدري واضح؟ ولو قرر المطلب بهذه الطريقة لكان أدق، كان فنيا، وهو أنه قياس استثنائي. يوجد في الكل قياس استثنائي تلازم بين المقدم والتالي، وإبطال لا بد من إبطال التالي. والتالي باطل كما هو واضح، فالمقدم مثله. وجه التلازم بين المقدم والتالي هذا. قال: ثم إن إدراك ذاتها من حيث هي، هذه إدراك ذاتها من حيث هي وين موجود؟ ها، موجود في آخر صفحة 331. إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية نفسه في أمر آخر إلى آخره. ثم إن إدراك ذاتها من حيث هي، هاي الذات جامعة لجميع الكمالات على النسق المذكور، لو لم يكن من الكمالات الحقيقية المؤثرة المرغوب فيها المطلوبة لذاتها، تارة ليست كذلك، إذن لم يصلح أن يكون علة غائية لإيجاد العوالم على ما ذهبتم إليه حيث قلتم فانبعث انبعاثا ماذا؟ إراديا. ولا ينبعث نحوه الإرادة المخصصة والمحبة الذاتية الإلهية. ولو وجب، يعني لو كان ذلك واجبا، يعني من الكمالات الحقيقية المؤثرة، ولو وجب أن يكون إدراك ذاتها من جملة الكمالات الحقيقية، هذا اسم وجب، أقول فاعل وجب، ولو وجب أن يكون إدراك هناك، قال ثم إن إدراك ذاتها، لو لم يكن، لأنه قال لو لم يكن من الكمالات الحقيقية الآن، ولو وجب، يعني ولو وجب أن يكون إدراك ذاتها من جملة الكمالات الحقيقية لتوقف الواجب لذاته في شيء من كمالاته الحقيقية على ماذا؟ على غيره الممكن بحسب ذاته الحادث من جهة ماذا؟ نشأته. فلم يكن الواجب لذاته واجبا ماذا؟ من جميع جهاته. جيد. فإن قلت يوجد إشكال هنا، ما هو الإشكال؟
يقول بأنه شوفوا هذه مطبات النظرية العرفانية. يقول له المستشكل أو المستشكل يقول أو العارف يريد يشكل على الحكيم، ها يقول أنتم تقولون احتاج لو كان من الكمالات الحقيقية المؤثرة لاحتاج إلى غيره، وبناء على الوحدية وحدة الشخصية الوجود يوجد غير هو أم لا يوجد غير؟ لا يوجد غير. فلئن قيل إن توقفه في ذلك على الكون الجامع يعني المظهر الأتام لا يمكن أن يكون من حيث هو مغاير إياه، لا يوجد غيره. هنا تضطر النظرية العرفانية أن تثبت نحو ماذا؟ من الغيرية، وإلا للزم اتحاد الظاهر ماذا؟ والمطلق انتفى كل شيء. لذا إذا تتذكرون نحن عندما قررنا الوحدة الشخصية للوجود حاولنا بكل ما أوتينا من بيان ومن قوة ومن أمثلة لإثبات الوحدة من جهة، وإثبات أن هناك نحو ماذا من الغيرية والتغاير ماذا من جهة، ولكن عبرنا عنها تغاير ماذا إحاطي وغيرية ماذا إحاطية لا تباينية. يتذكر بعض الأخوة هذا هو يريد يشير إلى هذه النقطة. يقول نعم، فلئن قيل أنه لا يوجد غير حتى يتوقف عليه قلنا إن توقفه، التفتوا جيدا، إن توقفه عليه من جهة اشتماله، يعني توقف الواجب على الكون الجامع، إن توقفه توقف الكون الواجب عليه من جهة اشتمال الكون الجامع على ماذا؟ على جميع القوابل. فيه أبحاث مرتبطة بالقابل، قوابل هذه يعني ماذا؟ والقوابل شيء أو ليس بشيء. يقول حتى لو لم تكن شيئا ولكنها لها نحو نسبة إلى ماذا؟ إلى ما له الشيئية. في النتيجة عندما تتعدد المرائي في النتيجة القوابل ماذا؟ وإن كان الوجود واحد ولكن القوابل متعددة، عند ذلك الصور المرآتية ماذا تكون؟ متعددة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قلنا إن توقف الواجب عليه أي على الكون الجامع من جهة اشتمال الكون الجامع على جميع القوابل والمظاهر وانضمام بعضها إلى بعض وما يشبه ذلك، ولا شك أن الكون الجامع من هذه الجهة من حيث أنه ماذا؟ من حيث القوابل من هذه الجهة مغاير ماذا؟ مغاير للواجب. فقوله فلم يكن الواجب، تعالوا صفحة معنا 344، فقوله فلم يكن الواجب لذاته واجبا من جميع جهاته جواب ماذا؟ جواب الشرط المذكور. بينا بعد هذا كيف يكون جواب، قلنا هذا تالي الشرطية. ثم أورد على هذا الكلام بأن توقف تلك الحقيقة في كمالاتها على الكون الجامع أي النشأة الإنسانية، مع أنه مو بالضرورة أن تكون النشأة الإنسانية حتى لو كان ماذا؟ العالم الكبير، كأنه ده يتكلم بلغة العارف، وإلا بناء على بينا مو بالضرورة أن يكون متوقف على النشأة الإنسانية، بل حتى لو كان ماذا؟ هو العالم الكبير، لا فرق من هذه الجهة بينهما. ثم أورد على هذا الكلام بأن توقف تلك الحقيقة في كمالاتها على الكون الجامع أي النشأة الإنسانية لا يمكن أن يكون من حيث هي أي النشأة الإنسانية مغايرة لها أي لتلك الحقيقة، فإنها بهذه الحيثية يعني النشأة الإنسانية بهذه الحيثية بحيثية أنها ماذا؟ مغايرة لتلك الحقيقة. لو كانت النشأة الإنسانية أو العالم الكبير من حيث هو مغاير، قلنا من حيث هو مغاير له وجود أو معدوم، مرارا ذكرنا أنه معدوم. قال فإنها أي النشأة الإنسانية بهذه الحيثية يعني من حيث هو مغاير معدومة مطلقا كما مر غير مرة، فلا يصلح لأن يكون موقوفا عليها الكمالات الواجبة. فأجاب بأن توقف تلك الحقيقة على تلك النشأة توقف تلك الحقيقة التي هي الحقيقة في كمالاتها علىها على تلك النشأة الإنسانية. وأذكر مرة أخرى بأنه مو بالضرورة النشأة الإنسانية، حتى العالم الكبير. فأجاب بأن توقف تلك الحقيقة على تلك النشأة إنما هو من حيث اشتمالها، يعني اشتمال تلك النشأة على جميع القوابل والمظاهر المتكثرة، حتى يصح أن تكون تلك النشأة مظهرا لحقائق الأسماء وخصوصيات تلك الحقائق. ومن حيث اشتمالها على النسبة الانضمامية التي لبعضها إلى بعض. إذا تذكر الإخوة قلنا كثير من الحقائق إنما تظهر من خلال نسبة بعضها إلى ماذا؟ إلى بعض. وإلا إذا لم تحصل هذه النسبة تظهر هذه الحقيقة أو لا تظهر؟ لا تظهر. لذلك يشير إلى هذه الحقيقة اللي مرارا ذكرنا بأنه إذا الإخوة يرجعون إلى أبحاثنا السابقة قلنا عندما نصل إلى الثلث الأخير من الكتاب تجدون بأنه بعد كل المطالب أيضا هي ترجع إلى ماذا؟ إلى ما سبق. ومن حيث اشتمالها على النسبة الانضمامية التي لبعضها إلى بعض، وما يشبه تلك النسبة الانضمامية من أنواع النسب مثل التنافي والتقابل الموجب لتعاكس أشعة الإظهار وظلال الظهور، كما ذكرنا المثال الإخوة يذكرون. شوفوا هذا وجود واحد، ولكن عندما يقف أمام عشرات المرايا التي هي القوابل، وكل قابل من هذه القوابل له نسبته الخاصة مع هذه الصورة، يظهر صورة عندنا واحدة لو عشرات الصور وعشرات الصور المرآتية تتعدد، مع أنه صاحب الصورة واحد لو متعدد. بس لماذا تعددت هذه الصور؟ بسبب هذه النسب التي ترتبط مع صاحب الصورة. يقول مثل التنافي والتقابل الموجب لتعاكس أشعة الإظهار وظلال الظهور، حتى يصلح ذلك الوجود الواحد، حتى يصلح لأن يكون مظهرا لتلك النسب الواقع بين تلك القوابل، فإن خصوصيات القوابل إنما تعرف من خلال ماذا؟ من خلال النسب. ولا شك أن الكون الجامع من هذه الحيثية، من حيثية أنه قوابل والنسب التي يملكها للقوابل، مغاير للواجب ضرورة من جهة الكثرة الإمكانية العدمية. هذا الذي قلنا بأنه مرجعه إلى النسب والإضافات. إذن إلى هنا استطاع ماذا؟ استطاع الحكيم أن يبطل كل ما بناه العارف في البعد النظري، يعني في الوحدة الشخصية ونظام المرآتية ونظام الظاهرية والمظهرية، وأن الإنسان هو النظام، هو ماذا؟ هو المظهر الأتام. من الآن فصاعدا سوف يبدأ الحكيم بمناقشة المباني العملية للعارف. إلى هنا كان يناقش المباني ماذا؟ النظرية. يقول كيف يمكن للإنسان، أنتم قبلتم أن الإنسان هو المظهر الأتم، كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى أن يكون المظهر الأتم؟ ها؟ يسأل الحكيم العارف، يقول أنتم مبانيكم ما هي؟ كيف يمكن أن يصل فرد من الإنسان إلى مقام أن يكون المظهر الأتم؟ ماذا تقولون؟ تقولون بالانقطاع عن هذه الدنيا والتوجه إلى عالم ماذا؟ إلى عالم القدس وإلى عالم الإطلاق، المرسلات بتعبير شيخ الإشراق السهروردي، أليس هذا مبناكم؟ هنا يوجد عندنا إشكالات، التفتوا جيدا. أولا أنه هذا الذي تقولونه أساسا لا نفهم معناه، يعني شو؟ ولم نجد أحدا إلى الآن هذا الذي قلت أنه ترتيب فني ماكو، هذا الذي سوف يأتي في النص اللاحق. تعالوا معي إلى صفحة 348، شو هكذا يقول ثم إن من البين أن الكمال الذي يقولون به كالأمر الممتنع، وهو أن الإنسان ينقطع عن عالم المادة وعن عالم الحس وعن انشغالاته ويكون من عالم ماذا؟ القدس والملكوت. أصلا هذا لا نتعقله، ولو فرضنا تعقلناه وقبلناه أنه يوجد إنسان انقطع عن كل هذه النشأة بما لها من الكثرات وبما لها من قوى الخيال والحس والواهمة والمتخيلة والمفكرة بل والعاقلة، لأنه أنتم ترون أن كل هذه العلوم حجب لو نور حجب، وإنما النور في ذلك العلم الحقيقي الحضوري عندكم. وأقصى ما يصل إليه هذا الإنسان في صعوده في قوس الصعود أن يكون عقلا مجردا. وعند ذلك قولوا من أول الأمر أن العقل المجرد هو المظهر الأتم، بعد لماذا إنسان تقول وأنتم لم تقبلوا قبلا أن العقل المجرد أو العقول تكون ماذا المظهر الأتم؟ إذن يوجد عندنا إشكالان على مبانيكم العملية. الإشكال الأول أن الذي تقولون لا نفهمه، وثانيا على فرض قبوله أن أقصى الكمال فيه أن يكون عقلا، فالمظهر الأتم هو العقل المجرد للإنسان. واضح صح؟ خل نقرأ هذا المتن، متن واضح وما بيشي بلي نعم ماكو قرأنا كل قرأنا ماكو يا متن ما قرأنا يا متن ما قرأنا شيخنا ها؟ هذا قرأناه 341 كله قرأناه إلى آخر صفحة، أول صفحة 342 ثم طبقنا المتن في صفحة 344. ما يرد على علومهم العملية، ثم إنهم قد اتفقوا على أن وصول الإنسان إلى حد الكمال الحقيقي، لا يوجد مطلب مهم ترى، فقط نقرأ العبارة. ثم إنهم قد اتفقوا على أن وصول الإنسان إلى حد الكمال الحقيقي لا يمكن إلا بانحلال العقد التي تربط الإنسان وتقيد الإنسان، بانحلال العقد والتخلص من القيود، لأن عبد الشهوة أذل من عبد ماذا؟ عبد الرق. من الإشكال بأنه الإنسان إذا كان هذه قيود وأغلال تقيدنا، فلا بد الكمال الحقيقي بماذا يحصل؟ بانحلال العقد والتخلص عن القيود، وبحصول الانطلاق والوصول إلى حد ماذا؟ إلى حد الإطلاق. فيكون الكمال الحقيقي عندكم أيها العرفاء، فيكون الكمال الحقيقي والإدراك الحقيقي العيني للحصولي الحضوري الشهودي للحصولي والمفهوم، وإلا ليس بكمال. وإلا مثل ما تفضل شيخ طلال أنه واحد من يقرأ سيد حيدر الآملي يجد من أول إلى آخره همه هو أن كيف يهاجم ماذا العلم، ماذا العلم الحصولي. فيكون الكمال الحقيقي والإدراك الحقيقي العيني لا يحصل عندهم، يعني عند أهل المعرفة للسالكين، ما لم يصلوا إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة الإطلاق ومرتبة الخلاص من الأغلال المرتبطة بهذه النشآت. فالإدراك والعلم الذي هو الكمال عندهم، هذه ألف ولام ألف لام الكمال ها اللي قرأناه في الأصول. فالإدراك والعلم الذي مو هو كمال عندهم، لا هو الكمال عندهم، يعني هو الكمال وليس غيره كمال، ما هو؟ ما ينكشف لهم أي للسالكين عند الوصول إلى هذه المرتبة، مرتبة الإطلاق. بعد كيف يصلون إلى هذه المرتبة؟ وسقوط سائر القوى، عندما تسقط تأثيرات كل القوى السابقة على هذه المرتبة، وسقوط سائر القوى الجسمانية المدركة كالحس المشترك والواهمة، والمعينة على الإدراك كالخيال والحافظة وبعضها المتخيلة والمتفكرة، وبحثها إن شاء الله يأتي في الشرح. وسقوط سائر القوى الجسمانية المدركة والمعينة على الإدراك، تسقط عن ماذا؟ عن التأثير المتعلق بالسقوط. وسقوط سائر القوى عن التأثير والفاعلية بعد، وتوجه القوى القدسية والعاقلة بالكلية نحو ماذا؟ نحو عالم القدس والملكوت والجبروت. وانخراطها في سلك الملأ الأعلى من الأرواح المجردة بعد، وكونها بمعزل في تلك الحالة عن استعمال تلك القوى الجسمانية. خب إذا كان الأمر كذلك، يعني كمال العلم عندكم هو أن ينفصل عن هذه النشآت، يعني أن يكون عقلا مجردا. خب من أول الأمر قولوا أن المظهر الأتم هو ماذا؟ هو العقل المجرد، وحينئذ فلا اعتبار عندهم بمثل هذه الإدراكات الحسية والخيالية والوهمية بل والفكرية والعقلية أصلا، كلها لا قيمة لها، لأن كلها تدخل في خانة الحجب وفي خانة العلوم الحصولية والمفهومية. بل هذه الإدراكات عندهم مو فقط أنه لا ينبغي أن يسقط تأثيرها، بل هي مانعة للوصول إلى عالم القدس، بل هذه الإدراكات عندهم مانعة لحصول ما هو الكمال الحقيقي عند أهل المعرفة، لاتفاقهم على أن حصول ذلك الكمال لا يمكن ولا يتحقق إلا بقهر القوى الطبيعية وتقوية القوى القدسية، هذا في البعد النظري، وتبديل الأخلاق السيئة بالحسنة وملازمة الأفعال الجميلة، هذا في البعد ماذا؟ العملي. وحينئذ بعد كل هذه المسيرة الطويلة عد يصل الإنسان أن يكون شبيها ماذا؟ بالعقول المجردة. وحينئذ كان الإنسان الكامل هو المشارك للعقول المجردة والأرواح الكاملة، فلا يمكن أن يقال أنه هو الكون الجامع، لا يمكن أن يقال أن الإنسان هو الكون الجامع، وإنما صار مظهرا أتم لأنه صار ماذا؟ عقلا مجردا ومشاركا ومشابها للعقول المجردة، فالذي هو المظهر الأتم هو ماذا؟ هو العقول المجردة. وحينئذ كان الإنسان الكامل هو المشارك للعقول المجردة والأرواح الكاملة، فلا يمكن أن يقال أنه هو الكون الجامع، لأنه عندما يصل إلى هذا المقام إذ لا يوجد فيه ما هو مثل العفاريت والمردة، عندما يصل إلى العقل المجرد بعد يوجد الخيال والمتخيلة والواهمة والشيطنة التي تقوم بها، لا مثل العفاريت والمردة، ولا ما يماثل السباع والوحوش والبهائم والحشرات المؤذية، هذه القوى الشهوية والغضبية وإلى غير ذلك. ومن البين أنه لا يوجد فيه ما يماثل الأفلاك والكواكب، بناء بعد على الطبيعيات والفلكيات ماذا؟ القديمة اللي كانت تعتقد أن الأفلاك والكواكب لا تقبل الخرق والالتيام وأنها في حركة دائمة. ومن البين أنه لا يوجد فيه ما يماثل الأفلاك والكواكب غير القابلة للخرق والالتيام المتحركة على سبيل الاستمرار والدوام مع عدم عروض الانقطاع لحركتها. إذن كيف تقولون أن الإنسان الكامل هو الواجد لكل كمالات عالم الإمكان؟ أقول ما سبق من الإشكالات إنما هي متعلقة بالقسم النظري من علومهم، ها، وهذه الإيرادات متعلقة بالقسم العملي من علومهم، والحمد لله رب العالمين.